صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح القاضي يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة هو المقبري سمع أبا هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال فربط أنا أحفظ أثال وهو محفوظ هكذا لكن هنا قال أثال
عندي أثال
فربطوه بسارية من سواري المسجد. يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ربطوه بسارية من سواري المسجد وهو كافر، فهذا فيه جواز إدخال الكافر المسجد.
استدلال البخاري
في كلامه. هذا أمر الغريم أن يحبس إلى سارية الغريم، ما هو كافر.
وإن كان كافر.
وإن كان
كافر. على هذا
يعني عموما.
نعم.
وربط الأسير أيضا في المسجد ثمامة. طيب نشوف الشيخ يقول الحافظ. يقول: فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني هذا فيه أن الكافر إذا أسلم يغتسل، هذه من الأغسال الواجبة عند الإسلام، هل للجنابة أو للإسلام؟ اختلف العلماء هل للإسلام اغتسال. فمن أهل العلم من يستدل بهذه القصة على أنه أمره وأحياء، وفي هذه الرواية أنه ذهب فاغتسل، هو اغتسل. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل وقال له: ألقي عنك شعر الكفر، وكما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أمره بأن يتنظف وأن يعمل باغتسال الفطرة. وقال هنا الحافظ: والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام مسائل على بعد، وهو أن يقال الكافر جنب غالبا، والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة، فلما أسلم لم تبقى ضرورة للبسه في المسجد جنبا فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد. وادعى ابن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر بيع وشراء في المسجد، ومطابقتها لقصة ثمامة أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله إنما بنيت المسجد لذكر الله. وأراد البخاري أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك، منها ربط الأسير في المسجد، فإذا جاز ذلك المصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء المصلحة في المسجد. قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف، فليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك شيء للمصلحة في المسجد. من نسخ البخاري هنا من نسخ نعم من البيع والشراء للمصلحة في المسجد. قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف، وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ البخاري هنا. يقول: وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس. قال ابن مالك: فيه وجهان، أحدهما أن يكون الأصل يأمر بالغريم وأن يحبس بدل استمال ثم حذفت الباء. والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته، وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه، فإن أعطي الحق وإلا أمر به إلى السجن. عموما يجوز إدخال الكافر في المسجد لهذا الحديث، وأيضا الكافر يغتسل إذا أسلم عند جمهور أهل العلم. منهم من قال بالوجوب، الأكثر على الاستحباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسير إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. الأكحل هو عرق في اليد، يعني هذا فيه جواز ضرب الخيمة في المساجد للمرضى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد. فقد أخرجه البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مر على ثمامة ثلاث مرات وهو مربوط في المسجد، يعني يعرض عليه الإسلام، وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث. وقد أخرجه مسلم وغيره، وصرح ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بربطه، فبطل ما تخيل ابن المنير. وإني لا تعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام فاسد مبني على فاسد، فالحمد لله على التوفيق. ما يعملون شيئا إلا بإذنه أمور العبادات. قال: باب إدخال البعير في المسجد لعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وفهم منهم بأن المراد بالعلة الضعف، فقال هو الظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس. واحتمل أن يكون مصنف أشار بالتعليق المذكور لما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمكه ويشتكي فطاف على راحلته. وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله. ويأتي أيضا في قول الجابر أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس وليسأله. ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضا في الحج، وهو ظاهر فيما ترجم له، ورجال إسناده مدنيون، وفيه تابعيان محمد وعروة وصحابيتان زينب وأمها أم سلمة. يعني يجوز الدواب تدخل المسجد، يجوز. وهل تدخل الكلاب في المسجد؟ يجوز. كانوا يقبلون ويكبرون في المسجد. وفي هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتج إلى ذلك، لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة، بل ذلك الدائر على التلويث وعدمه، فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول. قد قيل إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة، أي مدربة معلمة، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة، فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك، والله أعلم. قال الشيخ بن باز: هذا الكلام ليس بشيء الصواب. طهارة أبواب الإبل ونحوه ما يؤكل لحمه فلا يطول المسجد فيه شيء من ذلك ما شرع إليه ابن بطال فتنبه. وانظر حاشية 404. يا ليت كان الشهر من بعد أكمل التعليقات على فتح الباب. قال ليس بين الأدلة في هذا الباب بحمد الله اختلاف الصواب. طهارة أبوال مأكول اللحم من الإبل وغيرها كما تقدم، وتقدم الجواب على عما ذكره الشارع. ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم عنها وأوضح لهم حكمها، وتأخير البيع عن وقت الحاجة غير جائز كما علم في الأصول والله أعلم. يعني تكلم على طهارة أبوال الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا منها.
كانت نجسة لأمرهم بغسلها
أفواهها، ولم يأمرهم بشربها. أيضا نجس، والنجس محرم شربه، ولم يجعل دواء فيما حرم عليها.
بول الإبل نجس؟
لا المهم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. كرامة من الله، كرامة. مصباح يمشي أمامه بين يدي كل واحد منهما، يعني من المسجد. ولا لماذا ذكر هذا هنا؟ إشكال حافظ. قال كذا هو الأصل بلا ترجمة، وكأنه بيض له فاستمر كذلك. وأما قول ابن رشيد إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب، فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسب، بخلاف مثل هذا الموضع. وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي للمسجد في الليلة المظلمة، ويلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة وحديث ضعيف. وظهر شاهده في حديث الباب بإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر وادخر لهما يوم القيامة، هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. كرامة، فيه إثبات كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو ما يمكن النجس بدخول المسجد لأنه نجس، وبوله نجس، ما أكل اللحم يجوز كما جاء دخل. إذا يخشى منه التقرير كل كم الناس ينظف، والأصل أنهم لا يدخلوا، لكن ما نقول حرام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ببعيره من المسجد الحرام، وهكذا حديث أم سلمة. الهير هل هي مأكولة اللحم؟ ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. فالظاهر والله أعلم، يعني جماعة من أهل العلم قالوا معفو عنها، عن بولها معفو، يعني من الطوافين ما يتحرر منها. لكن لو يغسل
تغسل، لو لا يمكن التحرز من خلال اللعاب، لأنه اللعاب هو اللي
قريب. هذا صحيح، وبولها شديد الرائحة، كريهة جدا. ف يعني أبيك أن يكون بول القط الهير نجس لكراهته وفظاعته ونتنه، والله أعلم.
صفحة 150.
شيخ أبونا
أبونا ألماني
لماذا؟
من قال من أول يقع يبور باب الشعير بشر وشعير